بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على متن الأربعين النووية للعلامة الحافظ النووي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس في المغرب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم والسامعين لما يحبه ويرضاه. وقد سبق في المجلسين الماضيين الكلام على مقدمة المصنف وعلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي هذا المجلس نشرع إن شاء الله تعالى في الكلام على الحديث الثاني، وهو المشهور بحديث عمر أو بحديث جبريل، هكذا شهرته عند أهل العلم في مصنفاتهم وما يتداولونه أو يتداولون فيه هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا المتن المختصر الذي تقدم معنا، لأنه اشترط أن يذكر فيه الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، والتي اشتملت على معان عظام. وهذا الحديث على شرط المصنف رحمه الله تعالى لما اشتمل عليه من المسائل العظيمة المتعلقة بأمر الظاهر وأمر الباطن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الدين كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل هذه المسائل التي تساءل فيها معه جبريل عليه السلام، جعلها الدين، فقال: يعلمكم دينكم. هذان أمران. والأمر الثالث أن طائفة من أهل العلم قد نصوا على أن هذا الحديث يلقب بأم السنة، كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله تعالى والحافظ ابن رجب في شرحه على صحيح البخاري، وكذلك في شرحه على هذا المتن، متن الأربعين النووية، فقال عليه رحمة الله عن ابن رجب: هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة وعلوم الشريعة كلها، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة، فهو كالأم للسنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. قد ذكرت لك بأنه مسبوق بالقرطبي رحم الله الجميع، وكذلك ذكر هذا الكلام في شرحه على صحيح الإمام البخاري. فهم يلقبون هذا الحديث بهذا اللقب لأنه أم السنة، وأم الشيء مرجعه الذي يرجع إليه، فمرجع السنة ومرجع معانيها إلى هذا الحديث. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى رواه مسلم، يعني من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مع اختلاف يسير. وهذا الحديث فيه معان عظيمة، سنذكر ما يسره الله جل وعلا وفتح به من العلوم التي تضمنه هذا الحديث. وراويه هو عمر، وهو راوي الحديث الأول الذي تقدم. وقوله هنا بينما ظرفية تفيد الفجاءة، أحيانا يستعملونها بدون الميم فيقولون بين نحن كذا بهذا المعنى. والبين معلوم أنها من الظروف الملازمة للإضافة، لكن إذا دخلت عليها الميم بينما دخلت عليها الميم فإنها تكفها عن الإضافة، بمعنى أنها لا تجر ما بعدها، ولهذا جاء بعدها نحن، وهذا الضمير لا يكون في العربية في محل جر. على كل حال هي ظرفية مفيدة للفجاءة كما سبق بيانه. وقوله رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني في يوم من الأيام، وهذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه مجالسة أهل العلم، وفيه الحرص على مجالسة أهل العلم والاستفادة منهم وأخذ العلم منهم، وأيضا أخذ الأدب والسمت منهم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على ملازمة مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، فإنه يحرص على المجالس التي تنفعه. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال، كما قاله الحميدي رحمه الله تعالى. وقول عمر رضي الله عنه هنا ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هذا وصف دقيق للحالة التي دخل عليها أو دخل فيها جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماء الحديث يقولون بأن هذا فيه ضبط الراوي لما يرويه، فإن الراوي إذا روى بمثل هذه الصفة وحافظ على الوصف القائم في حال الحادثة فإن هذا يدل على ضبطه. عمر رضي الله عنه قال: هنا شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. شديد سواد الشعر جاء في رواية ابن حبان شديد سواد اللحية، جاء في رواية ابن حبان في صحيحه شديد سواد اللحية. قال العلماء: فيه الحرص على حسن الهيئة في مجالس العلم والتنظف لها والتطيب، وهذا ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى كمالك والشافعي وغيرهم، فإنهم كانوا يحرصون على أن يكون المجلس نظيفا وأن يكونوا في هيئة حسنة وأن يستعملوا الطيب، وهذا مذكور في ترجمة مالك وفي ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله، حتى ذكر الخطابي في العزلة والخلطة فيما أذكر قصة فيها طرفة من أن الشافعي رحمه الله كان إذا جلس وضع له الطيب فيجلس الناس حوله، فجاء يوما رجل من الصوفية فلما رأى مجلس الشافعي قال: بطال بطال. ثم جاء في المجلس الثاني ووضع أكرمكم الله الأذى على شاربه وجلس في مجلس الشافعي، فلما جلس الشافعي رحمه الله وجد هذه الريحة فقال: تفقدوا أنفسكم. فنظروا في أنفسهم فلم يجدوا شيئا، فقال بعد ذلك: فتشوا بعضهم بعضا فوجدوا هذا الرجل، فقال للشافعي رحمه الله: أردت أن أعلمك التواضع. فأمر به الشافعي وجلد وسجن، وبعد ذلك أمره بإعادة الصلاة لأنه صلى في النجاسة وهو عالم بها. الشاهد أن أهل العلم كانوا يحرصون على أن يكونوا في أعظم وأحسن هيئة لأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول عمر رضي الله عنه هنا لا يرى عليه أثر السفر، بمعنى أنه استغرب، لأن الهيئة التي يكون عليها المسافر في تلك الأيام بسبب طول السفر والعناء الذي يجده المسافر والبعد عن أهله وعن مواطن نظافته وما شابه ذلك تحيل أن يكون على هذه الهيئة، ثم هو مع هذا كله لا يعرفه منا أحد، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم لا يعرفونه. وقد جاء في رواية لهذا الحديث: فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: ما نعرف هذا. قال العلماء: فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التعارف فيما بينهم وعدم خفاء بعضهم على بعض، وأنهم كانوا يتعارفون رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله رضي الله عنه حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم رأوه على هذه الهيئة وظل ماشيا حتى، لأن حتى هنا تفيد الغاية، أي أنه انتهى به المقام حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المقدم فيهم، فأراد أن يجلس إليه، ففيه إكرام ذي الفضل والعلم والمقدم في المجلس. ومن ثم قال بعض أهل العلم، وقد جاء هذا عن علي بن أبي طالب، لأن الطالب إذا دخل في مجلس العلم فإنه يبدأ بالسلام على الشيخ أولا ثم يسلم على الحاضرين. انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أن جبريل عليه الصلاة والسلام أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على القرب من المتعلم، وأن طالب العلم ينبغي له أن يكون قريبا من معلمه، لا كما يحصل في كثير من مجالس العلم بين الشباب أصلحهم الله، كل واحد منهم باحث عن المتكأ والمكان المريح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على القرب من الإمام والدنو منه، وكان عليه الصلاة والسلام يقول إنما تفرقكم هذا من الشيطان، إنما تفرقكم هذا من الشيطان، كما في حديث أبي سعيد، حتى اجتمعوا بين يديه عليه الصلاة والسلام. فالسنة في العلم أن يكون طالب العلم قريبا من العالم، لا القرب الذي يضيره أو يضيق عليه أو يؤثر عليه، وإنما يكون قريبا منه، لأن هذا فيه الانتفاع بهذا العالم. وقوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أسند جبريل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وضع كفيه، ها الضمير في كفيه عائد على جبريل، أيضا هذا لا إشكال فيه، لكن قوله على فخذيه، على فخذي من هذا فيه خلاف بينه، أو وضع كفيه على فخذي نفسه، يعني على فخذي جبريل نفسه. ومنهم من قال إنه ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي جاء في الرواية عند الإمام النسائي، فقد ورد عند الإمام النسائي في روايته أنه قال ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية تزيل وترفع ذلك الإشكال وذلك الخلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم، جبريل عليه الصلاة والسلام، وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مزيد من القرب إليه عليه الصلاة والسلام، ليبين أنه في غاية من الانتباه والإصغاء. وقال بعدها يا محمد أخبرني عن الإسلام، نادى النبي عليه الصلاة والسلام باسمه، والصحابة يعلمون أن الله جل وعلا قد نهاهم عن أن ينادوه باسمه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فقالوا فيقال إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون هذا جبريل. وقد ورد في حديث أبي هريرة الذي سبقت الإشارة إليه أنه قال يا رسول الله، وجاء في رواية عند النسائي أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فما الجواب على هذا الإشكال؟ قالوا إنه أراد مزيدا من التعمية، كأنه يريد أن يبين بأن هذا هو صنيع الأعراب حتى لا يتفطنوا إلى أنه جبريل. وهذا قد يكون فيه نوع من الظهور على أنه أراد التأكيد أو مزيدا من التعمية، فلم يقل يا رسول الله. وقوله رضي الله عنه أنه قال يا محمد، يعني أن جبريل قال يا محمد، يا محمد أخبرني عن الإسلام. في رواية الترمذي قال أخبرني عن الإيمان، ولن يعني هذه الرواية التي اختارها، والرواة اختلفوا في تأديتها، فبعضهم يقدم وبعضهم يؤخر، وليس في السياق ترتيب. يعني أنه لا يلزم أن يكون هذا هو الترتيب المروي في الحديث. وقوله عليه وقوله رضي الله عنه قال أخبرني عن الإسلام، يعني علمني وأعلمني الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أنتم تعلمون أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر الحديث الثالث من الأحاديث التي اختارها، ألا وهو حديث ابن عمر في بيان أركان الإسلام ومبانيه. بني الإسلام على خمس، وهو أيضا ما تضمنته هذه الرواية وعلى هذا فإننا سنرجع الكلام على أركان الإسلام بشيء من الاختصار لتكون هي الكلام في الحديث الذي يليه، حتى لا يفرغ الحديث من شيء من الكلام عنه، ويحال عليه هنا بدل من أن يحال إليه هنا. فنقول يأتي شرح أركان الإسلام في حديث ابن عمر وهو الحديث الثالث، لأنه أنسب في هذا المقام، وربما يعني يشكل على بعضكم قوله طلع علينا في أول الحديث. طلع هنا بمعنى ظهر، وليس هو بمعنى الطلوع والصعود، وإنما هنا بمعنى ظهر، وأثر السفر علاماته كما هو معلوم. وقول عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك فقال صدقت، فعجبنا له. معنى عجبنا له أي عجبنا منه أو عجبنا لأجله. كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم يقول له صدق؟ لأن الأصل في المتعلم والسائل أن يكون متعلما لشيء يجهله وهذا الرجل الذي دخل على الصحابة رضي الله عنهم قال صدقت، فالصحابة تعجبوا، عجبنا له، يسأله ويصدقه. الصحابة رضي الله عنهم عجبوا لهذا الأمر، ولكنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يريدوا مقاطعة الحوار الدائر بينه وبين السائل. ثم قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. وهنا لم يقل عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن المقام الأول كاف عنه، كاف عن هذا المقام. والإيمان هذه أركانه، وقد ذكر الحافظ ابن رجب بأن ما تضمنه حديث جبريل من مسائل الإيمان والإسلام والإحسان أجمعت عليها ديانات الرسل كلهم، فإن الرسل كلهم دعوا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما تضمنه حديث جبريل، مع اختلاف في بعض جزئيات وأفراد الشرائع محلها أن ما جاء في شريعتنا فإنه ناسخ لسابقه. والإيمان في أصل اللغة تصديق مع إقرار، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان، ورد على من فسر الإيمان بمجرد أو بمطلق التصديق، وأن المعنى اللغوي للإيمان هو تصديق مع إقرار جازم، هذا المعنى في اللغة. وأما المعنى الشرعي للإيمان فإنه قول القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، أو قل هو قول وعمل، والقول يدخل فيه قول القلب وعمل القلب، والعمل يدخل فيه قول وعمل، فالقول يدخل فيه قول القلب وعمل القلب وقول اللسان، والعمل يدخل فيه عمل الجوارح، يعني القلب القول يدخل فيه قول القلب وقول اللسان، والعمل يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح. هذا ما قرره أهل السنة، وأن الإيمان مركب من هذه الثلاثة الأمور لا ينفك عنها بحال من الأحوال. قال هنا أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وأنه الخالق الرازق الملك المدبر، والإيمان بألوهيته وأنه الإله المعبود بحق، وهو إفراد الله في أفعال عباده، والربوبية إفراد الله في أفعاله، والإيمان بالأسماء والصفات وأنه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا ما يتضمنه الإيمان بالله تبارك وتعالى. فنؤمن بكل ما جاء عن الله تبارك وتعالى، نؤمن بما وصف به نفسه في كتابه العزيز ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال أن تؤمن بالله وملائكته، والملائكة جمع ملك، وهم خلق خلقوا من نور. والإيمان بالملائكة قسمان، إيمان إجمالي وهو الإيمان بكل ملك لله خلقه الله تبارك وتعالى، علمنا اسمه أم لم نعلمه، علمنا وصفه أم لم نعلمه، علمنا عمله أم لم نعلمه. والقسم الثاني إيمان تفصيلي، والإيمان التفصيلي يدخل فيه الإيمان باسم الملك والإيمان بعمله والإيمان بوصفه، فلا نصف الملائكة لأنهم غيب إلا بمقتضى الدليل، ولا أيضا ننسب إليهم أعمالا إلا بمقتضى الدليل، ولا نسميهم بأسماء إلا بمقتضى الدليل. مثال ذلك وصفهم الله جل وعلا بالقلوب، فقال حتى إذا فزع عن قلوبهم، فنؤمن بهذا. وصفهم الله جل وعلا بالأجنحة، فقال أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في سنته بأن له 600 جناح، إلى غير ذلك من الأوصاف. والأسماء مثل ما جاء في القرآن، جبريل وميكال ومالك، وهكذا سائر الأسماء إذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أو ثبت في القرآن من باب أولى، فإننا نؤمن بهذا. وأما وظائفهم أيضا فإننا نؤمن بالوظائف التي ذكرها الله عز وجل، كنزول جبريل عليه السلام بالوحي، وميكال بالقطر، وأن مالك خازن النار، وغير ذلك مما هو مبحوث ومقرر في كتب الاعتقاد عند أهل العلم. ومن أوسعها التي جمعت معاني هذا الحديث شرح شيخ مشايخنا العلامة حكمي رحمه الله على نظمه الذي سماه بمعارج القبول، فمن رام مزيد تقرير لهذه المسائل فعليه به، فإن فيه ما يثلج صدر طالب العلم. قال عليه الصلاة والسلام، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وكذلك الكتب جمع كتاب، تؤمن بكتبه بمعنى الإيمان بكتب الله التي أنزلها على رسله، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. والإيمان بالكتب إيمان ينقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي بأن نؤمن بكل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل معهم كتبا وصحفا وما شابه ذلك، وإيمان تفصيلي بأن نؤمن بكل كتاب وعلى من أنزل هذا الكتاب، كالزبور على كالتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، وهذا القرآن على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بصحف إبراهيم وموسى، وهذا كله لا بد وأن يكون راجعا إلى دلالة الكتاب والسنة. وقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أيضا الإيمان بالرسل يقسم قسمين، ينقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي وهو الإيمان بكل رسول أرسله الله وإن لم نعلمه كما سبق في الآية: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكما قال جل في علاه أيضا في كتابه. والثاني أو القسم الثاني الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ذكرهم الله جل وعلا بأسمائهم، أو ذكرهم نبيه عليه الصلاة والسلام إلى من أرسلوا، فإننا نؤمن بأسمائهم ونؤمن بأن فيهم من الأنبياء، أو بأن من الأنبياء من سماهم الله جل وعلا بأولي العزم من الرسل، وهم عند جماهير أهل العلم خمسة: نوح عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وقد نظمتهم في ثلاثة أبيات: أولو العزم خير الرسل أعني محمدا، ويتلوه إبراهيم وموسى المكلم، وعيسى ونوح فيهم الخلف حرروا على جهة التقديم، والعزم محتم على الراجح المشهور في الرسل كلهم، وقد قرر الجمهور هذا وسلموا. فالإيمان بالرسل إيمان على هذا النحو: قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قدم معنا ذلك، واليوم الآخر، ذلك اليوم الإيمان باليوم الآخر، نؤمن بأنه آخر أيام الدنيا، وبأنه بأن فيه من الأهوال والشدائد والأمور العظيمة ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ونؤمن بما جاء فيه من الأحداث العظيمة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وذكرها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكل هذا الوقوف عليه ليس أمرا مشكلا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني أن الإيمان بالقدر لا بد وأن يكون من مجموع هذين الأمرين، وأن كل شيء بقدر، كما جاء في صحيح مسلم: حتى العجز والكيس، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة مراتب لا بد من الإيمان فيها: الإيمان بعلم الله السابق، الإيمان بكتابته للأشياء، الإيمان بخلقه أو مشيئته لها وخلقه لها. ونسب إلى الشافعي أنه نظمها بقوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. والإيمان بالقدر كما جاء عن علي رضي الله عنه، وإن كنا لم نقف على إسناده حتى الساعة، أنه قال: القدر سر الله في خلقه. وكان الإمام أحمد يقول: القدر قدرة الله، فمنكر القدر منكر للقدرة وفهم القدر لمن بصره الله جل وعلا وأنار طريقه أمره ميسور وسهل. ولو تأمل طالب العلم حديث عمر رضي الله عنهما عنه الذي خرجه الشيخان في صحيحيهما في قصة طاعون عمواس لما قال للمهاجرين والأنصار طلب منهم مشورتهم، فمنهم من أشار بالدخول ومنهم من أشار بالخروج وعدم الدخول إلى بلاد الشام. وقال بعد ذلك عمر نرجع إذن، فقال أبو عبيدة بن الجراح يا أمير المؤمنين أفرار من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله. وقال له فيها لو أن غيرك قالها. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبر بأنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالطاعون بأرض إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا فيها ومن كان فيها فلا يخرج منها. ثم بين عمر أنه لو نزل في واد فيه زرع وقد وجد أرضا خصبة وأرضا قد رعي فيها، فإن رعى في الخصبة رعى بقدر الله وإن رعى في الجدبة رعى بقدر الله. فكل شيء بقدر، والعبد له اختيار وفعل وينسب إليه فعله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا شيء من الاختصار متضمن لمعنى الإيمان أو أركان الإيمان على مقتضى ما ذكرها حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا مما تقدم من الفوائد أن الله جل وعلا أقدر الملائكة على أن يتشكلوا على هيئة البشر، فقد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله هذا جبريل صلوات الله وسلامه عليه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح، 600 جناح منها جناحان قد سد بهما ما بين المشرق والمغرب، كان من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع ركبتيه بين ركبتيه ويديه على فخذيه، وما أظنك يتسع عطنك أنه كان حينئذ في الملأ الأعلى فوق السماوات حيث هو مستقره. وقد دنا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدنو، فإن التصديق بهذا له قلوب خلقت له وأهلت لمعرفته إلى آخر كلامه رحمه الله وغفر له. شاهد أن الملائكة أقدرهم الله تبارك وتعالى على أن يتشكلوا. قال بعد ذلك جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني عن الإحسان. لاحظ أنه بعد أن انتهى من الكلام على مسائل الإيمان وما يتعلق بها سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا ركن واحد لكنه على درجتين، درجة وجوب لا يجوز أن تخلو من قلب العبد، وهي مرتبة الإيمان بأن الله يرى العبد، إنه كما قال تبارك وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إن الله كان عليكم رقيبا. فهذا الإيمان واجب بأن الله تبارك وتعالى يرانا، فالعبد يراه ربه جل وعلا. هذه المرتبة وهذه الدرجة واجبة. ومرتبة الكمال، مرتبة الكمال أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. فهذان مقامان، أحدهما مقام المراقبة وهو أن يستحضر العبد قرب الله منه واطلاعه عليه فيتخايل أنه لا يزال بين يدي الله فيراقبه في حركاته وسكناته وسره وعلانيته، فهذا مقام المراقبين المخلصين وهو أدنى مقام الإحسان. والثاني أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة فيصير كأنه يرى الله ويشاهده، وهذا نهاية مقام الإحسان وهو مقام العارفين كما عبر بذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر له. فهذا معنى الإحسان، والإحسان كما سبق ركن واحد، لا كما يظنه بعض الناس أنه على ركنين. قال فأخبرني عن الساعة، أخبرني عن الساعة، يعني لا عن قيامها ولكن أخبرني عن وقتها، أخبرني عن وقتها. فهذا الذي أراد من السؤال أراده من السؤال، وإلا فإن المعلوم أنهم يعلمون أن الساعة آتية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فسأل عن الساعة بمعنى الوقت الذي تقوم فيه القيامة، لأن المراد بها هنا القيامة، فأراد أخبرني عن زمن قيام الساعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنك أنت لا تعلمها وأنا أيضا لا أعلمها، وأنا أيضا لا أعلمها. لماذا؟ لأنها من الأمور التي استأثر الله جل وعلا بعلمها. ففي هذا أن الأنبياء والملائكة لا يعلمون الغيب الذي اختص الله تبارك وتعالى به نفسه، بل لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله جل وعلا. وفي هذا الحديث أيضا رد على غلاة المتصوفة الذين يزعمون أن أولياءهم يعلمون الغيب ومكانين الأمور ويعلمون ما في نفسي وسر المريد كما يقولونه، هذا ضلال مبين. فإن سادة الأولياء بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يعلموا من هو هذا الداخل الذي دخل عليهم رضي الله عنهم، وهو جبريل، وفيهم أبو بكر وفيهم عمر وفيهم خيرة الصحابة، ولم يعلموا بأن هذا الداخل هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فهذا رد على من يزعمون أن الأولياء يعلمون الغيب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس لا يعلمهن إلا الله، فذكر منها أيضا قيام الساعة. وقد قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة. فلما قال جبريل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها. والأمارات جمع أمارة وهي العلامة، وجاء في رواية أخرى وسأخبرك عن أشراطها. فالأمارات والأشراط شيء واحد، فقد جاء أشراطها أي جاءت أماراتها، بمعنى أنه أريد أن يخبره عن الأشراط المتقدمة لقيام الساعة. وهذا شيء مما أعلمه الله جل وعلا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فقال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. ذكر له بعض العلامات، أولها هذا أن تلد الأمة ربتها، وورد في بعض في الروايات الأخرى بعلها، ومعنى ربتها أو بعلها أي سيدها. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في معنى هذا وما هو المراد منه، فقيل إن المراد إخباره عليه الصلاة والسلام بأن السراري التي يتسرى بها السادة تكثر في آخر الزمان بسبب الغزو والفتوحات، فتكون أم ولد فتلد ويكون ولدها هو سيدها أو بمنزلة سيدها، ولا سيما عند عدم وجود البر والإحسان، فتكون قد ولدت سيدها. وقال بعض أهل العلم إن الحديث دليل على أن الإماء يلدن الملوك في آخر الزمان، فتكون أم الملك أمه، وهذا حصل في بعض دويلات وخلافات المسلمين. ومنهم من قال إن المراد ما يكثر من العقوق، ما يكثر من العقوق بين الأبناء. وقوله عليه الصلاة والسلام هذه علامة أخرى، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذه علامة من العلامات. والحفاة معلوم أنهم جمع حاف، وهو الذي لا ينتعل أو لا نعل له أو لا نعل عليه. والعراة جمع عار، وهو الذي لا ثياب له. والعالة جمع عائل، وهو الذي يعيل مع فقر، أي أنه فقير. ورعاء الشاء بكسر الراء كما هو معلوم هم الرعاة الذين يرعونها، وخصهم هنا لأنهم أضعف الرعاة، فإن رعاة الإبل فيهم أنفة، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها أهل العلم. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. وعند مسلم: وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها. هذه بعض أشراط الساعة التي ذكرها، وأشراط الساعة كثيرة. قال رضي الله عنه: فمضى فلبثنا مليا، يعني أن جبريل مضى فلبث الصحابة رضي الله عنهم مليا ينظرون، يعني أنها فترة من الزمن. جاء في رواية عند الترمذي قال: فلبثت ثلاثا. قال: فقال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فعمر رضي الله عنه لم يكن يعلم، وهذا دليل على الذين يقولون بأن الأولياء يعلمون الغيب. يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. ولو كان عنده علم ما خفاه، ما أخفاه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال العلماء: فيه استحباب أن يقول هذا من لا علم له بما سئل عنه، فمنهم من عممه في أمور الدين والدنيا في حياته، ومنهم من خصصه بأمور الدين بعد موته، ومنهم من عممه بعد موته أيضا في أمور الدين والدنيا. ثلاثة أقوال، والأحوط أنه إذا كان من أمور الدنيا ألا يقال فيه الله ورسوله أعلم. ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فيه الرجوع إلى أهل العلم، وأن العلم يؤخذ بالتعلم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. وقد قال الناظم: وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم. هذا حقيقة العلم، لأن جبريل جاء معلما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ونسب إليهم الدين لأنهم هم المحتاجون إلى تعلمه ومعرفته. فهذا الحديث حديث عظيم، وكان التعليق عليه مختصرا، كان التعليق عليه مختصرا لمناسبة هذا المتن ومناسبة هذا الكتاب، وما وقع فيه من بيان أو ما وقع فيه من خفاء، فإن العلماء رحمهم الله قد اعتنوا بهذا الحديث اعتناء كثيرا، وقد رواه الشيخان في صحيحيهما كما سبق من حديث أبي هريرة، وانفرد مسلم بروايته من حديث عمر. فيطلب طالب العلم مزيدا من معانيه، وينبغي أن يعلم هذا الحديث لأهل الإسلام في الخطب وفي المنابر وفي المجالس. وقد شرحه طوائف من أهل العلم بشروح مستقلة، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد الهدى والرشاد. وبهذا ينتهي هذا المجلس وهذا التقرير على هذا الحديث. نعم تفضل. هذا سائل يقول بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. سائل يقول ما تعريف الإجازة عن المشايخ في كتب الحديث وما فائدتها في زماننا؟ وهل لكم إجازة من الشيخ مقبل والنجمي والعقيل؟ والله يحفظكم وأنتم حفظكم الله ورعاكم. الإجازة نوع من أنواع الأداء والتحمل عند أهل الحديث، وهي أقل شأنا من السماع وأعلى من الوجادة. وأنتم تعلمون أن مراتب التحمل ومراتب الأداء عند أهل الحديث تختلف من شيء إلى شيء ومن طريق إلى طريق. والإجازة أيضا مراتب، فأقواها وأشدها والتي احتج بها الجمهور هي الإجازة في معين من معين لمعين. والإجازة سنة من سنن السلف في باب الرواية، لكنها ليست مقصودة لذاتها في العلم، بمعنى أن الأصل هو طلب العلم والجلوس عند المشايخ والاستفادة منهم، ومن العلم أخذ الإجازة عنهم. والإجازة صارت في اصطلاح العلماء على قسمين: إجازة في الفتوى وإجازة في الرواية. عالما أو طالب علم متمكن قوي، بل قد تكون الإجازة في أيادي العامة كما ذكروا في ترجمة ابن الحجار، وابن الحجار هذا له سماع وإجازة لصحيح البخاري، وقد جلس بين يديه أئمة وحفاظ كثر منهم ابن تيمية والبرزالي والمزي وابن كثير والذهبي، مع أنه لم يكن من أهل العلم المعروفين به. وبالنسبة للإجازة هي نوع من الرواية أيضا، كما أن السماع باق في هذه الأمة ولم يرتفع، بل السماع باق في هذه الأمة ولا زالت كتب أو بعض كتب أهل العلم متصلة للسماع، وإن طالت الأسانيد وإن حصل فيها نوع من عدم الضبط الذي كانت عليه الرواية عند العلماء، لكن الدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. هذا أمر ودليل على أن السماع للحديث واتصال الإسناد باق في الأمة. ولهذا من أقوى الأسانيد المتصلة بالسماع ما هو متعلق أو مشترك بين القرآن والحديث، كما يذكرون المسلسل بسورة الصف، فإن الذهبي قد نص في الموقظة على أن المسلسل بسورة الصف هو أصح المسلسلات، وهو باق ومروي أيضا عن المسلسل بسورة الصف ومتحمل عند أهل القرآن والقراءات وعند أهل الحديث. وكذلك المسلسل بالرحمة الذي هو المسلسل بالأولية أو المسلسل بالرحمة، والذي وقف التسلسل فيه عند سفيان بن عيينة هو حديث عبد الله بن عمرو، وهو أول حديث سمعته يقول الراوي فيه. وكذلك طرق أهل الهند في كتب الحديث، فإن فيها أسانيد نظيفة، وخصوصا لموطأ الإمام مالك وصحيح الإمام البخاري، متصلة في الجملة بالسماع، وكانوا يجبرون السماع بالإجازة، فإذا حصل هناك فوت للطالب فإنه يقع له جبر هذا السماع بالإجازة. وأما الطرف الثاني من السؤال من جهة الإجازة من الشيخ مقبل والشيخ النجمي والشيخ ابن عقيل، أما الشيخ مقبل فلم أستجز منه للرواية، ولم يكن لنا اعتناء في الحقيقة لهذا، ولكن أروي عنه بواسطة. وأما الشيخ النجمي والشيخ ابن عقيل فنعم قد أجازوا مرارا وتكرارا أيضا مع الحرص على السماع منهم، فقد سمعت صحيح البخاري كاملا على شيخنا العلامة ابن عقيل برواية أبي ذر الهروي، ونصف مسند الإمام أحمد مع غيرها من كتب الحديث وكتب العلم، نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم. وهذه أشياء تأتي عرضا، والحرص موجود أيضا على أن يكون هذه الإجازة وهذا السماع أو هذه الإجازة من المشايخ والعلماء السلفيين وغير هؤلاء من المشايخ، ولله الحمد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالعلم النافع، فهو المقصود. يقول: أحسن الله إليكم، هل من نصيحة لمن أصبح يتهاون على أداء صلاة الفجر في وقتها، خاصة الذهاب إلى المسجد، وهذا بعد الزواج؟ والله المستعان، وجزاكم الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام جعل صلاة الفجر فارقا بين الإيمان والنفاق، فقال: أفقد الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسك. وهذا في صحيح مسلم لهذا اللفظ. ومن صلى البردين دخل الجنة، وهما الفجر والعصر. ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله، كما في حديث عثمان. وكل هذه الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما، وهي أحاديث كثيرة. الشاهد من هذا أن المسلم لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الفجر. وإذا كانت النعم تقابل بمثل هذه الصورة، فإن هذا إذان بزوالها. فقد أنعم الله على هذا بالزواج، من عليه بزوجة تستره ويسترها، وهذه نعمة عظيمة حرمها كثير من الناس، ثم بعد الزواج صار يتهاون فيها. فالواجب عليه أن يتقي الله، وأن يلزم النصيحة التي أو الأمر الذي أمره به نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول: هناك أخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك أخ من إخواننا يقول: إن لديه ميل للصحابي الجليل بن مسعود رضي الله عنه، فلما قيل له إن هناك أدلة في التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم، قال إنه يعلم ذلك لكن له ميل لهذا الصحابي، فهل في ذلك بأس، وما نصيحتك له، بارك الله فيه؟ إن كان هذا الميل من جهة المحبة، أو أنه تأثر بشيء من آثاره أو طريقته في العلم أو ما أشبه ذلك، أو بمدرسته في التفسير التي تعتني بالنوازل، فهذا شيء من التفضيل في جانب العلم. أما إذا كان بالتفضيل بمعنى أنه يفضل ابن مسعود على العشرة فضلا عن على الأربعة فضلا عن الخلفاء فضلا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، إن هذا لا يجوز، فهذا نوع من الضلال والوقوع في البدعة، بل هو بدعة برأسه، لأنه لا يجوز التفضيل على أبي بكر وعمر. وأنتم تعلمون أن الخلاف إنما وقع بين أهل العلم في مسألة تفضيل علي على عثمان بين أهل البصرة وأهل الكوفة، ثم استقر الأمر على تفضيل عثمان على علي، حتى أن سفيان الثوري لما سئل أيهما أفضل، علي أم عثمان، قال: أهل الكوفة يفضلون عليا وأهل البصرة يفضلون عثمان. قالوا: وأنت؟ قال: أنا رجل من الكوفة. ثم إنه رجع عن هذا، وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر الواسطية لأنه قد استقر الإجماع على تفضيل عثمان على علي، هذا من جهة الفضل. وأما من جهة الخلافة فإن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فمن قدم أحدا على أحد في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. فلا يجوز لطالب العلم أن يتجاوز آثار السلف أو يفضل أحدا من الصحابة على الأربعة، وإن كان قد تأثر به أو تأثر بآثاره أو بعلمه أو بطريقته في التفسير أو بطريقته أو ما أشبه ذلك، فإن هذا شيء آخر. هذا شيء آخر. تعلمون أن مدرسة ابن مسعود، مدرسة أهل الكوفة في التفسير، معتنية بأسباب النزول وتفسير القرآن بأسباب النزول. ومدرسة أهل مكة التي هي مدرسة ابن عباس معتنية ببيان التفسير بغريبه ولغته وما شابه ذلك، مدرسة أهل المدينة مدرسة أبي بن كعب وما شابه ذلك في اعتناء بالأحكام وما شابه ذلك، مع اجتماع هذه المدارس فيها في جميعها، إلا أن هذا من جهة الغالب، فلا يجوز له أن يفعل هذا التفضيل الذي هو تفضيل على الإطلاق بين هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إلا بدليل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وموعدنا إن شاء الله الدرس القادم.